من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من أسئلة المستمعين، والذي يسعدنا أن نستضيف من خلال حلقاته الشيخ الفاضل أبا همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مستهل هذه الحلقة نرحب بالشيخ الفاضل، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين حفظكم الله جميعا.
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بسؤال لأخ من أحد أرياف مدينة الشحر. يقول هذا السائل حفظه الله أنه عرض عليه مزرعة للعمل فيها، وقال له صاحب المزرعة نتقاسم الربح أنا وأنت، ثم علمت أن هذه المزرعة أخذها ظلم من أصحابها بسبب نفوذه، هل يجوز له أن يشتغل فيها أو لا يجوز بعد أن علم بذلك حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإذا كان هذا الذي عرض عليه مثل هذا العمل متأكدا أن هذه الأرض أخذت ظلما وغصبت، فهو لا يجوز له أن يعينه على هذا الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، وأيضا الإعانة عليه إذا كان يعرف أنه ظالم وهو يعينه فهذا يكون معه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقالوا كيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تردعه عن ظلمه، أي ينصحه ويمنعه عن هذا الظلم ولا يكون معينا له. فلهذا فمثل هذا إذا كان متأكدا أن هذا ظلم أخذها غصب على أهلها فلا يجوز له أن يعينه، لأنه يعينه على الظلم والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وهذا سائل للبرنامج يسأل عن أنواع اليمين، وما الذي تجب عليه الكفارة ومن لا تجب؟
ربنا جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إلى آخر الآية. فهذه الآية دلت على أن هناك لغو لليمين وهناك يمين منعقدة. فلغو اليمين، فجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها فسرته بمثل أن يقول الرجل لا والله وبلى والله، أي في الكلام الذي لم يقصد اليمين وإنما تجري عليه في الكلام. وأيضا كذلك جاء عن بعض السلف أن من اللغو أيضا أن يظن شيء ويحلف على ذلك ثم يظهر غيره، فهو كان صادقا في يظن مثلا يقول والله هذا فلان ويظنه فلان ثم يطلع غيره، فهذا أيضا ذكر الإمام مالك وغيره عن بعض السلف أنهم فسروا ذلك وأعجبه هذا التفسير، لأنه لم يعقد الإيمان لأجل شيء يحنث عليه، وإنما عقد الإيمان على شيء ظنه، فمثل هذا أيضا يكون من اللغو. وأما تعقيد اليمين فتعقيد اليمين أولا أن تكون هذه اليمين بأسماء الله عز وجل وصفاته، لا تنعقد إلا بهذا، ومن حلف بغير الله عز وجل فلا تنعقد يمينه، بل أن الحلف بغير الله عز وجل شرك، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند النسائي وغيره أنه قال ابن عمر سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، فلهذا فهو من الشرك الحلف بغير الله، وقد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر بحسب تعظيم هذا الحالف، فإن كان يعظمه كتعظيم الله فهذا شرك أكبر، مثل من يحلف ببعض من يدعي فيهم أنهم أولياء وكذا، فلهذا فمثل هذه الأشياء لا يجوز، ولا تنعقد اليمين، وإنما تنعقد بأسماء الله عز وجل وصفاته. وأيضا هذه اليمين تكون يمينا من مختار ليس مكره، وأيضا تكون على شيء مستقبل، يحلف على شيء مستقبل، أما الذي يحلف على شيء قد مضى فهذا ليست يمين فيها كفارة، لأن الذي يحلف على شيء قد مضى إما أنه يحلف على شيء كذب أو صدق أو أنه صدق، فإن كان صدقا فهو يمين صحيحة، وإن كان كذبا فهي يمين فاجرة، وهي التي يسميها كثير من أهل العلم اليمين الغموس، كما جاءت في الحديث في أكبر حديث أبي بكر في أكبر الكبائر قال واليمين الغموس. اليمين الغموس هي التي يعلم صاحبها كذبها، الذي يعلم الحالف أنها كذب، هذا يمين غموس، وهي النوع الثالث، وهذه اليمين الغموس ليس فيها كفارة، وإنما الكفارة لأنها جرم عظيم، هذه اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، لكن الكفارة على اليمين التي تكون في المستقبل، والتي أيضا على شيء مستقبل، والله سأفعل كذا أو والله لا أفعل كذا، فمن حلف على يمين وعلى شيء مستقبل ثم لم يفعل، حلف على أنه يفعل ولم يفعل، أو حلف على أنه لا يفعل ولم وفعل، فإنه يكفر كفارة يمين، إلا إذا استثنى، إذا قال إن شاء الله فإنه ليس عليه كفارة حتى وإن رجع، فإذا قال والله إن شاء الله سأفعل كذا ثم لم يفعل فهذا أيضا ليس عليه كفارة يمين. فهذا الذي جاء فيه الكفارة اليمين المنعقدة، والتي تكون باختيار شخص وأيضا في المستقبل، وأيضا لا يقول إن شاء الله، وأيضا كذلك هذه الكفارة كفارة اليمين كما ذكرها الله عز وجل، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد، إذا لم يجد هذه الثلاثة الأشياء فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، إذا لم يجد معنى الثلاثة الأشياء الإطعام والكسوة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد لم يكن معه ما يدفع ذلك يصوم 3 أيام. ومن الخطأ أن يصوم قبل وهو يستطيع الإطعام، من الخطأ أنه يصوم وهو يستطيع الإطعام، وإنما الصوم يكون بعد عجزه عن الإطعام، وهذا ما إن شاء الله تعالى يذكر في هذا المقام، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه سائلة تسأل عن عدة المطلقة من حيث لزوم البيت والخروج منه.
مسألة المطلقة معلوم أن المطلقة إما أن تكون طلاقها طلاقا رجعيا، وإما أن يكون بائنا بدون رجعة. فأما المطلقة الرجعية فهي لا زالت في عقد الزوج، لا زالت في عقده، والأصل أنها تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه، معناه تستأذنه في الخروج وكذا. لكن إن حصلت مثلا المخاصمات وكذا ولم تستطع، فما في لا بأس أنها تخرج الأماكن التي كانت تخرجها بإذنه ويأذن لها فيها، وإلا فليس عليها عدة، ما معناها ليس عليها حداد، لكن هي محكومة بزوجها أو بأنها بالأشياء التي كان يأذن لها، يأذن لها مثلا خروج إلى بيتها، بيت أهلها أقصد، الخروج إلى بعض الأعراس أو كذا، ما في شيء. أيضا أما إذا كانت معتدة عدة طلاق باين، فالأصل أنها ليس عليها حداد، لكن كثير من أهل العلم يقول أنها لا بأس أن تخرج للحاجة، وإنما تبقى في البيت، لما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالته لما طلقت طلاقا بائنا، قال وسألته عن أنها تجد نخلها، قال اخرجي، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج في جد، معنى أنها تجد نخلها. فلهذا فيجوز لها أن تخرج للحاجة سواء كان ليلا أم نهارا، بخلاف المعتدة من الوفاة. فأما المعتدة التي أو المعتدة البائن طلاقها بائن، فهي تخرج لا بأس أن تخرج للحاجة، وأما بدون حاجة فلا شك أنه لا داعي للخروج، والله أعلم.
شيخنا الكريم، هذا سؤال صراحة يعتبر من الأسئلة المهمة في هذه الحلقة، وهو يعني التعايش مع واقع أليم لا سيما في مثل هذه الأيام أو هذه الأوقات. هذا السؤال يقول يعني في مع كثرة أو ما نسمع من الطلاق والخلع، نجد أن بعض الحالات يكون فيها ولد أو بنت صغير مرضع ترضعه أمه، فيحدث الفراق بين الزوجين. فعندما تنتهي عدة الأم ويأتي خطيب ويخطبها ويتزوج عليها، يتم هناك مصارعة بين أهل الولد والأم، فالأب يريد ابنه مع أن الابن 8 أشهر 9 أشهر صغير رضيع، والأم تتصارع معهم في هذا الباب، مما يحدث التنازع والشحناء والبغضاء والمحاكم وأمور لا تحمد عقباها وهي جارية في هذا المجتمع. شيخنا الكريم، ما حكم الشرع في مثل هذه الحالات؟ كيف التعامل مع هذه الحالات التي تجري في واقع الناس؟ وهل من نصيحة للأبوين تجاه هذه المشاكل حفظكم الله تعالى؟
هذه المسألة صحيح من المشاكل التي تحصل هذه الأيام، خاصة هذه الأيام بكثرة، والذي ينبغي للزوجين أو للأب والأم أن يفكروا في مصلحة أبنائهما، فأين تكمن المصلحة في للأبناء؟ وأيضا قبل ذلك أن يفكر في مسألة الطلاق، فإنه ليس من الأمور التي تحمد، لأنها تفرق الأسرة وتشتت بالأولاد. فلهذا يحرص كما قد نبهنا في مجلس قد سبق على هذه الأمور. وهذه المسألة، مسألة الحضانة، حضانة الطفل، إذا طلق الرجل امرأته وعندها طفل رضيع، فهي لا شك أنها حق به، ترضعه ويكون عندها، إلا إذا تزوجت، فإذا تزوجت تحولت الحضانة إلى غيرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت حق به ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي. فإذا تزوجت فللأب أن يطالب بابنه، لكن له أنه ينظر إلى مصلحة ابنه، أنا يأخذ طفلا رضيعا من أمه، ولو حصل ما حصل بينهم لا ينظر إلى مسألة كما يفعل كثير من الناس الآن، أهم شيء عنده الانتقام، ينتقم من المرأة والمرأة تنتقم من الرجل، وأهل المرأة ينتقمون من هذا طليقها وغيرها من هذه الأمور، فهذا خطأ. الذي ينبغي أن الإنسان ينظر إلى مصلحة ابنه، فإن كان مثلا سيأخذه ويشتته عند ما يدري أين يذهب به ومن الذي يرضعه، فأولى أن ترضعه أمه، أن ترضعه أمه. وإن كان مثلا أراده وعنده من يرضعه من أخواته أو من غيرهم، فلا بأس أنه يأخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. لكن الأولى كما قلنا أنه يجعل أمه ترضعه ويعطيها أجرتها، أجرة الرضاعة كما ذكر الله عز وجل. لكن إن تعاسرتم، كما قال الله عز وجل: إن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فسترضع له أخرى. إذا حصل التعاسر وحصل الخصومة وكذا، يأخذه ويرضعه أخرى كما قال الله عز وجل، وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة إذا نكحت. فلهذا إذا كبر بعد ذلك، إذا كان ليس رضيعا وكبيرا يعرف أباه ويعرف أمه قد رشد، فهذا يخير كما جاء في الحديث. وأما إذا كان كبيرا فالغالب، أو البنت إذا كانت كبيرة غالب تكون عند أبيها، هذا الذي قاله أهل العلم في هذه المسألة نظرا للأحاديث التي جاءت في هذا. لكن كما قلنا أن الشرع نظر إلى مصلحة الطفل، والحضانة هذه كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما، أن الحضانة هذه ترجع إلى المصلحة. ولهذا كثير من العلم يقولون أن الأب إذا كان فاسقا لا يعطى الابن، وكذلك أيضا الأم إذا كانت فاسدة لا تعطى ابنها ولو كان ابنها، يؤخذ منها بحكم القاضي، وإنما يعطى للعدل، يعطى لمن كان عدلا مصليا وكذا. وأيضا كذلك هذا الشرع نظر إلى مسألة الطفل ومصلحته، كذلك أيضا ينبغي للأم والأب أن ينظروا إلى مصلحة الطفل، وأيضا من باب الشفقة والرحمة على الطفل، لا يجعل انتقامه يعميه عن طفله وعن ولده، وكذلك المرأة لا تجعل انتقامها يعميها عن أولادها وعن طفلها. فينبغي للمسلم والمسلمة وللزوج والزوجة والأب والأم أن ينظرا في مصلحة ابنهما. الله تعالى.
هذه سائلة تشتكي من وسواس، وسبب هذا الوسواس أو تسبب لها أنها أصبحت توسوس بخروج البول في اليقظة أو في المنام، حيث أنها عندما يعني تنام تكون بملابس مبتلة، وعندما تقوم تجد بها رطوبة، فلا تدري هل هو يعني ماذا، بول أم من أثر البلل الذي عملته قبل النوم. وإذا أتت كذلك لا تتأكد من رائحته، من رائحتها هذا البلل. المهم أن عندها مشكلة في هذا الباب، ووسواسها يخيل لها أن هناك رائحة بول فتعيش وتتصارع مع هذا الوسواس، فماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
هذه المسائل ينبغي للمسلم والمسلمة أنهم يراعون جانب الشرع فيها. فجاءت الأدلة في هذا الباب وفي غيره أن مثل هذه الأمور لابد من اليقين فيها، خروج النجاسة لا تتحقق إلا بيقين. النبي عليه الصلاة والسلام شكل إليه الرجل يجد في الصلاة شيئا، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وكذلك أيضا البول وغيره، فالعاصل أنه عدم خروج هذا البول. إذا تأكد أنه بول من رائحته تأكدا جازما فهنا يغسل المكان الذي فيه ويتوضأ وضوء الصلاة. وأما إذا كان شاكا فالعاصل عدم الخروج، العاصل عدم الخروج، فلا يكون لا يعده بولا إلا إذا كان على يقين من ذلك، وإلا الأصل كما قلنا عدم الخروج. وفي مثل هذه أيضا الحالة قد يكون البلل هذا من ما فعله مثلا من تبليل الثياب وكذا، أو يكون من العرق، أو يكون مثلا شيء من السوائل أو غيرها، لكن أنه بول فقد يبعد هذا غالبا، إلا إذا وجدت رائحة البول. البول له رائحة، فإذا لم يوجد رائحة البول فالأصل أنه ليس كذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كان معنا في هذه الحلقة الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد، المدرس بدار الحياة بالشحر وإمام السيد عبد الرحيم، مجيبا على أسئلة المستمعين في هذا البرنامج الأسبوعي من أسئلة المستمعين. إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038299 6. من أسئلة المستمعين،
من أسئلة المستمعين، من أسئلة المستمعين، برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد، المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.